إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداي للحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء الأحشاء أصواتها يا بحت وهن نوائح يندبن قتلاهن بالإيمان يا ساعة القشر يوم مر على المذابح كلهم عرايا والستار من سافي الرج من الحزن زينب تقومون بنطق ومن الحزن زينب تقومون وتصيح شعب الراس من عظم الرزي رمل على الجاسم هوات تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي شلون بالغبر رمي ليلى على شبه النبي تلطم بالخدود وليلى على شبه النبي تلطم بالخدود من شافته مقطع فوق الترب ممدود صاحت بي ابني لبستني ثياب لحدود من تلحنون شلون يا ابني قطعت بي ومر باب تحوم وتدور طفلها وأما الرباب تحوم وتدور وتحن حنين أم الفصيل على شبلها كثر البكاء والناح ذوبها تناديه يا ابني مظلمة الدنيا علي لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تناولنا ليلة البارحة من خلال هذه الآية المباركة الجنب الروحي والأخلاقي المرتبطة بهذه الآية الكريمة من خلال الذكر اليونسي الذي اشتملت عليه الآية الشريفة. وهنالك جنبة عقائدية مرتبطة بهذه الآية المباركة نقف عندها هذه الليلة إن شاء الله تعالى. وقبل الوقوف عند هذه الجنبة نقدم بمقدمة صغيرة نحتاجها فيما يأتي من البحث. وحاصل هذه المقدمة أن الآيات القرآنية المباركة بصريح القرآن الكريم تنقسم إلى آيات محكمات وآيات متشابهات. وهذا التقسيم للآيات القرآنية ليس تقسيماً متصيدا أو منتزعا من الآيات، وإنما هو تقسيم صريح نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنالك آيات محكمة، وهذه الآيات المحكمة لها أمومة للآيات المتشابهة، بمعنى أنها الأصل كما أن الأم هي الأصل لأولادها ولها يرجع الأولاد، أيضا الآيات المحكمة لها أمومة بمعنى أنها الأصل الذي ترجع إليه الآيات المتشابهة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم يعني لهذه الآيات المحكمة أموما بمعنى أنها الأصل الذي ترجع إليه الآيات المتشابهة.
وأخر متشابهات، فما هو الفرق بين الآيات المحكمة والمتشابهة؟ الآيات المحكمة هي الآيات الواضحة البينة الساطعة التي لا تقبل خلافا وشكا في المقصود منها، بل المراد منها محدد لا يقبل جدلا ولا شك. تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، آية محكمة ساطعة لا تقبل ترجيحا وترديدا. تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، أيضا آية محكمة بمعنى أنها ساطعة لا ترديد فيها. في المقابل تأتي الآيات المتشابهة وأخر متشابهات. الآيات المتشابهة ماذا يراد بها؟ الآيات المتشابهة بحسب الإصطلاح القرآني تطلق على معنيين: المعنى الأول الآيات التي تحتمل عدة معان في عرض واحد، بحيث لا يمكن ترجيح أحد المعاني على المعنى الآخر إلا بقرينة خارجية، وإلا فإن نفس النص القرآني يحتمل عدة معان في عرض واحد متساوي، وهذا ما يعبر عنه بالمجمل. المجمل يعني الكلام الذي يحتمل عدة معان لا مرجح لأحدها على آخر على الآخر. وهذا النوع من الآيات يشكل القسم الأول من الآيات المتشابهة. أتكلم عن المقصود من المتشابه بحسب اصطلاح القرآن. بحسب اصطلاح القرآن المتشابه يشمل المجمل، وإلا بحسب الاصطلاحات العلمية قد يجعل المجمل في قبال المتشابه. المعنى الآخر للآيات المتشابهة: الآيات ذات المعنى الظاهر والتي يقطع بأن ذلك المعنى ليس مرادا منها، مو ذات معاني متعددة، لا، ذات معنى ظاهر، لها معنى ظاهرة فيه، إلا أن هذا المعنى الظاهر يقطع بأنه ليس مقصودا للقرآن، وإلا هو المعنى ظاهر من الآية، لكن بحسب الأدلة القطعية العقلية النقلية الأخرى يقطع أن هذا المعنى الظاهر ليس مقصودا للقرآن. هذا أيضا يعبر عنه متشابه. فأنت مثلا عندما تقرأ قوله تبارك وتعالى: يد الله فوق أيديهم، هذه الآية المباركة لها معنى ظاهر، لا أنها ذات معاني متعددة في عرض واحد، بل لها معنى ظاهر، وهو أن لله تعالى يدا جارحة، وهذه اليد الجارحة فوق الأيدي، لأن الظاهر من لفظ اليد اليد الجارحة. فهذه الآية المباركة لها معنى ظاهر، إلا أن هذا المعنى الظاهر ليس مقصودا للقرآن. للأدلة القطعية الدالة على أن الله تعالى ليس جسما، لا جوارح له، لا أعضاء له، يقطع بأن هذا المعنى الظاهر ليس مقصودا للقرآن. إذن الآيات المتشابهة قسمان: قسم من الآيات المتشابهة له معاني متعددة، سأذكر له بعض الأمثلة، له معاني متعددة كلها في عرض واحد، وقسم آخر من الآيات المتشابهة له معنى ظاهر أكثر من بقية المعاني، إلا أن هذا المعنى الظاهر يقطع بأن القرآن لا يريد. إذن القرآن يشتمل على المتشابه يشتمل على المحكم. سؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو أن القرآن الكريم لماذا تضمن آيات متشابهة إلى جانب الآيات المحكمة؟ لماذا لم تجعل كل الآيات القرآنية محكمة؟ ليش قسم من الآيات متشابهة؟ لو جعل الله القرآن آيات متشابهة واضحة ساطعة لاستفاد منه جميع الناس، فلما جعل فيه آيات متشابهة؟ شنو الهدف من ذلك؟ هذا بحث مستقل يحتاج إلى تفصيل، ولكن نفس الآية المباركة التي تكفلت بتقسيم الآيات إلى متشابهة ومحكمة أشارت إلى حكمتين لوجود الآيات المتشابهة في القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات خلص التقسيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هاتان حكمتان. الحكمة الأولى تمييز أهل الحق عن أهل الزيغ والضلال. شلون أنا أعرف أن هذا الإنسان، هذا اللي يسموه باحث إسلامي، هذا اللي يسموه مفكر إسلامي، هذا اللي يسموه عالم من علماء المسلمين، شلون أعرف أن هذا الشخص من أهل الزيغ أو من أهل الحق؟ القرآن وضع منهاج، هناك منهج قرآني علمي يميز به أهل الحق عن أهل الزيغ، وهو التشبث بالآيات المتشابهة وإرجاع الآيات المتشابهة إلى المحكمة. أهل الحق لا يتمسكون بآية متشابهة حتى يرجعونها إلى المحكم القرآني، بينما أهل الزيغ ديدنهم التشبث بالآيات المتشابهة. شوف يعتقد بعقيدة التجسيم تعويلا على الآيات المتشابهة، يعتقد بأن لله سبحانه وتعالى عرشا يجلس عليه اتكاء على الآيات المتشابهة، يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله يعبس اعتمادا على عبس وتولوا آية متشابهة، ويعتقد بأن آدم صاحب معصية تعويلا على فعصى آدم رب آدم ربه فغوى، وهكذا. شوف وين آيات متشابهة مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالنبوة، مرتبطة بالمعاد، كلها هذه الآيات المتشابهة يجمعها يتمسك بها من غير أن يرجعها إلى محكم الآيات. خلاص أنت عندك منهج قرآني أن كل من تمسك بالآيات المتشابهة ولم يرجعها إلى الآيات المحكمة فهو من أهل الزيغ والضلال، وإن عبر عنه باحث إسلامي، وإن عبر عنه مفكر إسلامي، هذه الألقاب لا قيمة لها. إذن الحكمة الأولى من إيجاد الآيات المتشابهة تمييز أهل الحق عن أهل الضلال. الحكمة الثانية التي أشارت إليها الآية القرآنية هي تعميق الصلة بين الثقلين. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، وصية النبي أول من أصل لها هو القرآن، أول من أسس لها هو القرآن، أول من وضع أساسها هو القرآن. عندما قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذا الثقل القرآني لا يمكن أن يستغني عن ثقل آخر عبر عنه القرآن بالراسخين في العلم، وهذا الثقل الآخر يتمثل في محمد وآل محمد. إذن من أجل تعميق صلة الأمة الإسلامية التي تدين برسالة النبي صلى الله عليه وآله بالثقلين معا، تعمد القرآن أن يجعل آيات متشابهات حتى يضطر الناس أن يرجعوا فيها للعالمين بها وهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. خلاصة الكلام في هذه المقدمة، القرآن يشتمل على آيات محكمة ساطعة واضحة وآيات متشابهة بالمعنيين المتقدمين، والغرض من إيجاد الآيات المتشابهة أحد الأغراض تمييز أهل الزيغ عن أهل الحق. بعد هذه المقدمة نرجع إلى الآية المباركة وذا النون. نبي الله يونس عليه السلام وعبر عنه بذي النون، إذ النون هو الحوت، ولأنه عاش في بطن الحوت عبر عنه بذي النون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية المباركة واحدة من الآيات المتشابهة التي تقف معترضة أمام معتقدنا بعصمة الأنبياء عليهم السلام، إذ أننا نعتقد بعصمتهم عن كل صغيرة وكبيرة قبل النبوة وبعد النبوة من غير فرق في ذلك، بينما عندما نعتقد بهذه العقيدة نجد هذه الآية المباركة أمامنا، فإنها تتحدث عن نبي من الأنبياء ومع ذلك تنسب له ما يخالف عقيدة العصمة. شلون؟ هنالك فقرات ثلاث في الآية المباركة هي مثار الإشكال، فقرتان واضحتان، فقرة تحتاج إلى بعض الكلام. الفقرة الأولى قوله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. لما ترجع إلى بعض كتب التفسير اللي تحسب تفاسير إسلامية تقرأ في هذه التفاسير وذا النون إذ ذهب مغاضبا لربه فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن نبي الله يونس عليه السلام بعد أن بعث إلى أمته ومكث فيهم 30 سنة يدعوهم إلى عبادة ربه، ولما لم يستجب له إلا القليل منهم خرج غاضبا بعد أن دعا عليهم ولم يستجب الله دعاءه ولم ينزل بهم العذاب، خرج غاضبا من ربه لأنه لم يستجب دعوته في مقابل هذه السنين الطويلة التي كان يبلغ فيها دعوة الله سبحانه وتعالى. انت تجي تقول لذولا من وين هذا المعنى؟ يقول لك من قوله مغاضبا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا. انت هنا ماذا تقول؟ تقول له هذه آية متشابهة. ليش آية متشابهة؟ احنا قلنا القسم الأول من الآيات المتشابهة الآيات المجملة التي تحتمل احتمالات ومعاني متعددة في عرض واحد. زين، لما نجي إلى مغاضبا تحتمل احتمال واحد أو تحتمل احتمالين؟ نشوفها تحتمل احتمالين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا لربه، هذا احتمال وهو المذكور في بعض هذه الكتب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومه، هذا احتمال آخر. هناك معنيان للمغاضبة: غضب على ربه، هذا احتمال، غضب على قومه، هذا احتمال آخر. صارت المفردة القرآنية مجملة، لم يعلم أن المقصود منها مغاضبا لربه أم أنه كان مغاضبا لقومه. فمن يتشبث بهذه الآية المجملة لإثبات عدم عصمة نبي الله يونس عليه السلام فقد تمسك بالمتشابه ولم يرجعه إلى المحكم. احنا نقول الآن عندنا معنيان: مغاضب لربه معنى لا يمكن قبوله في حق الإنسان العادي. يعني انت لو تجي إلى إنسان عادي تقول له شنو رايك في واحد غضب على الله؟ شنو هذا؟ كذا كافر. أكو إنسان يغضب على ربه؟ هذا إنسان كافر. فلا يقبل ذلك في حق الإنسان العادي، بينما يغضب على آخرين لسبب من الأسباب ولو لأجل الحق، هذا معنى ممكن صحيح يتصور حتى في حق النبي. فإذا كان يدور الأمر بين معنيين: معنى لا يقبل في حق الفرد العادي، ومعنى يتلاءم مع مقام الأنبياء وعصمة الأنبياء، فيلزم حينئذ حمل الآية على ماذا؟ على ما ينسجم مع مقامات الأنبياء ونزاهة الأنبياء. وعندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد الروايات تركز على هذا المعنى. يقول الإمام الرضا حين سأله المأمون عن الآية قال: ذلك يونس بن متى، ذلك يونس بن متى ذهب مغاضبا لقومه. يونس بن متى ما كان مغاضبا لربه، وإنما كان مغاضبا لقومه لأنهم لم يسمعوا لدعوته المباركة. هذه مفردة. المفردة الثانية في الآية: فظن أن لن نقدر عليه. يجيك واحد يقول لك شلون نبي من الأنبياء وأنتوا تدعوا للأنبياء العصمة، شلون يظن أن الله لن يقدر عليه؟ شلون يظن أن الله سبحانه وتعالى عاجز؟ هذا أيضا على خلاف عقيدة العصمة. شنو تقول لهم؟ هذه تمسك بالآية ماذا؟ المتشابهة. لماذا؟ لأن مفردة يقدر فظن أن لن نقدر عليه، هذه المفردة أيضا من المجملات لأنها تحتمل معنيين. لما نرجع إلى اللغة العربية، مفردة يقدر تارة تكون مأخوذة من القدرة، لن يقدر يعني ليست عنده قدرة، وتارة مفردة يقدر مأخوذة من القدر أو القدر، بمعنى القبض، بمعنى الضيق. وهذا موجود حتى في آيات القرآن، أنت تقرأ في قوله تبارك وتعالى: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء وماذا؟ ويقدر. شنو معنى ويقدر؟ يعني يقدر. الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض الرزق ماذا؟ عمن يشاء. فمفردة يقدر مأخوذة من القبض، مأخوذة من القبض، ومأخوذة من الضيق، من القدر، من القدر. إذن مفردة يقدر لها معنيان. إذا كان لها معنيان ويدور الأمر بينهما، فالمفردة مجملة، مفردة مجملة يعني متشابهة، ولا يصح التمسك بالمتشابه إلا بإرجاعه إلى المحكم. طيب أنت يا أخي، أنت كمسلم لما نجي إلى مثل هذه الآية المباركة، أنت في حقك الذي كتبت عن الأنبياء، تقبل في حقك أن يقال أنك تعتقد بأن الله عاجز؟ أنت في حقك لا، ما تقبل. لكن في نبي من الأنبياء ما يخالف، نبي من الأنبياء يعتقد أن الله تعالى عاجز لا يقدر. فإذا دار الأمر الآية بين معنيين ومعنى يتلائم مع مقام الأنبياء وعلم الأنبياء، ومعنى لا يتلائم حتى مع الفرد العادي، ليس يحمل الآية على المعنى الذي لا يتلائم حتى مع الفرد العادي إلا من في قلبه زيغ ومرض ويريد إنقاص منزلة الأنبياء والطعن في مقاماتهم الشامخة. وإلا ما دامت الآية تحتمل معنى مناسب، فلماذا تحمل الآية على ذلك المعنى؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه. ليش؟ لأنه قد أدى وظيفته كاملة إزاء قومه، وبعد أن يئس منهم ولم يستجيبوا خرج من قومه وهو يقطع بأداء الوظيفة، فكان يقطع بأن الله لن يقدر عليه، يعني لن يضيق عليه، لن يعاقبه، لن يؤاخذه، لأنه قد أدى وظيفته. وهذا معنى يتلائم مع مقام الأنبياء ولا يخل بعقيدة العصمة. انجي إلى المفردة الثالثة وهي المشكلة. فنادى في الظلمات سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا نبي من الأنبياء ويعبر عن نفسه بأنه ظالم، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كيف تلتئم عقيدة العصمة مع نبي يعبر عن نفسه بأنه ظالم والمعصوم لا يكون ظالما؟ شنو الجواب عن هذه الفقرة؟ هنالك جوابان. جواب الأول أن هذا إنما هو من باب ترك الأولى. شنو يعني من باب ترك الأولى؟ ترك الأولى، أنت الآن مثلا عندما تدعو ضيفا عندك، هذا الضيف قد يناسب شأنه أن تقدم له مثلا 4 أطباق من الطعام، بحيث أنه يصدق عليه تكريم الضيف. لكن أنت لقصور أو لتقصير تقدم له طبقا واحدا أو تقدم له طبقين فقط. هنا عندما قدمت له طبقا واحدا هل يقال في حقك بأنك ارتكبت حراما؟ لا. ارتكبت مكروها؟ لا. إذن ما الذي يقال في حقك؟ أنك تركت الأولى. الأولى الأجدر الأحسن المناسب أنك تفعل هذا، هذا هو الأرجح، ولكنك تركت الأرجح وفعلت الفعل الراجح، ذاك هم راجح لكن هذا أرجح منه. هذا يعبر عنه ترك الأولى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لما نقول فلان ظالم، شنو معنى الظلم؟ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. لما واحد يضع شيء في غير موضعه يقال له ظالم. هذا طالب يستحق تعطيه 10 علامات وانت عطيته 5 علامات، لم تضع الشيء في موضعه يقال لك ماذا؟ ظالم. وضع الشيء في غير موضعه ظلم. بعد هذه وهذا يقال هكذا. نبي الله موسى يونس عليه السلام الذي صدر منه إنما هو ترك الأولى. شلون؟ لأن هو بعد أن دعا على قومه يئس منهم، دعا عليهم، خرج منهم، خرج منهم إلى أن وصل إلى الفلك المشحون. هنا يونس كان عنده خيارين، لو ينتظر حتى يرى أن العذاب ينزل عليه أو لا ينزل، لو يمضي إلى الفلك المشحون، ياه الخيار الأرجح يبقى وينتظر إلى آخر لحظة، أو بمجرد أن يئس ودعا عليهم يخرج. الأرجح هو أن ينتظر إلى آخر لحظة. مع ذلك هو لم ينتظر وخرج، فهو لم يفعل حرامه ولم يفعل مكروهه، وإنما ترك ماذا؟ ترك الأولى، ترك الأرجح. من ترك الأولى وضع الشيء في موضعه أو في غير موضعه؟ في غير موضعه، فيعبر عنه بأنه ماذا؟ ظالم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. فهذا لا يتنافى مع عصمة الأنبياء، لأن ما صدر منه لم يكن معصية، لم يكن حراما، لم يكن مكروها، وإنما وضع الشيء في غير موضعه فارتكب خلاف الأولى. هذا الجواب جواب مشهور في كتب التفسير، لكن هذا الجواب لا يخلو عن ملاحظة. ليش لا يخلو عن ملاحظة؟ لأن النبي، لما تقول النبي يترك الأولى، نقول هذا النبي هل يعرف الأولى أو لا يعرف الأولى؟ لما تقول النبي ترك الأولى، زين، يعرف الأولى أو لا يعرف الأولى؟ إن كان لا يعرف الأولى إذن عنده خلل إما في علمه إما في وعيه، وإن كان يعرف الأولى ومع ذلك تعمد تركه فعنده خلل في حكمته، ما يعرف يتصرف التصرف المناسب. لا هذا مقبول ولا هذا مقبول. فكيف يتصور في حق نبي من الأنبياء أنه يترك الأولى؟ هذا أنت في الإنسان العادي المتزن الحاذق لا يصدر منه ترك الأولى، ما بالك بنبي من الأنبياء؟ إذن أنت لما تقول النبي يترك الأولى، صحيح أنت نزهت عن المعصية، نزهت عن الحرام، نزهت عن المكروه، لكن من ناحية أخرى هذا خدشة إما في وعيه وعلمه، وإما خدشة في ماذا؟ في حكمته، لا يعرف أين يضع الأشياء مواضعها. لذلك هذا الجواب محل تأمل. انجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني أيضا يعتمد على نكتتين. النكتة الأولى أن المفردات، مفردات اللغة العربية قد تكون لها معاني معينة، إلا أن هذه المعاني المعينة بسبب طول المدة بيننا وبين العرب الأقحاح قد اندثرت، وهذه فعلا مشكلة يواجهها كل من يقرأ القرآن. وانت تتعجب يجيك واحد يفسر القرآن وتالي يفسر القرآن على طبق المعاني العرفية اللي تستعمل الآن في الأذهان في الألسنة، وهذا خطأ، لأن مفردات الآيات القرآنية استخدمت بمعانيها العربية في وقت كانت فيه اللغة العربية في ذروتها وفي أوجها. لذلك من الخطأ أن تجي تفسر مفردة قرآنية على طبق المعنى المتعارف الآن، بل لا بد من نبش كتب اللغة والبحث عن معاني المفردات القرآنية لعلك تصل إلى معنى كان متعارفا آنذاك ولكنه الآن أصبح مندثرا، وهذا شيء جدا مهم. مثلا الآن كلمة الظلم، لما تسأل أي إنسان عربي قل له فلان ظالم يعني شنو؟ يقول لك الظلم معناه الاعتداء على الغير، إيذاء الغير، كذا، هذا معنى ظلم. الظالم من يظلم غيره، يعتدي على غيره، يؤذي غيره، هذا المعنى المتعارف. لما ترجع تلبش كتب اللغة العربية تشوف أكو معنى آخر للظلم غير متعارف، الظلم بمعنى النقص. إذا كان هنالك نقص في شيء يقال فيه ظلم، إذا أحد كان ناقصا قد يعبر عنه بأنه ظالم مظلوم بحسب الاعتبارات المختلفة. فالظلم يطلق بمعنى النقص. إذن لما نرجع نفتش المفردات العربية نقع على معنى آخر للظلم، هذا المعنى معنى غير متعارف لكنه معنى عربي أصيل، معنى عربي يستخدم عند العرب الأقحاح، ولكن بسبب طول المدة اندثر هذا المعنى. هذه نكتة. النكتة الأخرى هي أن الموجودات بتمامها لها جهة نقصان. شلون الموجودات بتمامها لها جهة نقصان؟ الموجود الذي يعبر عن الكمال المطلق الذي لا نقص فيه أبدا هو وجود الذات المقدسة فقط، وجود الغني المطلق، وأما ما سواه فكل الموجودات ناقصة. الجد قول وجود سيد الأنبياء، وجود أشرف الكل في الكل، هذا شلون؟ أقول لك هذا الوجود يحتاج إلى مدد الله أو لا يحتاج، مفتقر إلى مدد الله أو غير مفتقر. إذا لاحظناه بالنسبة إلى الله مفتقر، يحتاج إلى مدد الله، إذن هذه جهة الاحتياج جهة نقص، جهة الاحتياج جهة نقص. الموجود الذي لا نقص فيه هو الذي لا يحتاج لأحد أبدا وهو الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه له جهة نقص، جهة النقص تختلف. طبعا احنا جهة النقص عندنا شيء، وجهة النقص عند اشرف الكل في الكل احتياجه الى غيره في حياته، في وجوده، في بقائه، في قوامه، يحتاج الى مدد الله سبحانه وتعالى. مفتقر إلى مدد الله ولطفه سبحانه وتعالى. طيب هذه جهة النقص الخارجة عن الاختيار، نقص تكويني بحكم الطبيعة البشرية، هذه جهة النقص شنو أثرها؟ أثرها أن الإنسان يبقى محدودا ما دام هو عند نقص قصور، إذن يبقى محدودا ما دام هو محتاج إلى الغير، إذن يبقى محدودا. إذا كان محدودا فكل ما يصدر عنه محدود، ما دام هو محدود فكل ما يصدر عنه محدود. لذلك لما نجي إلى عبادة أشرف الأنبياء، خاتم الأنبياء والأئمة الأوصياء عليهم السلام، لما نجي إلى عبادتهم هي العبادة التي لا نظير لها في عالم الممكنات أبدا، لكن دائما لسانهم ماذا؟ ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك. لأن حكم الأسر البشري، طبيعة البشرية تجعل عبادة النبي محدودة مهما بلغ تجعلها محدودة، وهذا المقدار مهما تناهى النبي عندما يقابله بذات الله يراه قليلا في حق الله، عندما يلاحظ ذات الرازق الخالق المنعم المالك ال عندما يلاحظ كل ذلك يرى أن العبادة مهما تناهت فهي دون مقام الله. ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك، هذا لسان الأنبياء، هذا لسان المرسلين. طيب هذا عدم عبادة الله عند الأنبياء أنفسهم حق عبادته، لمن يروا أنفسهم لم يعبدوا الله حق عبادته، هذا من وين إجى؟ من جهة أنه قصور الطبيعة البشرية، طبيعة البشرية محدودة، أنا غاية ما أستطيع كبشر هو هذا المقدار من العبادة الذي لا حد له ولا إحصاء، لكن أكثر من ذلك أنا محدود، أنا بشر، فتنتهي عبادتي عند هذا الحد الذي لو اجتمع الثقلان لم يصلوا إليه، لكن هناك منتهى تنتهي إليه بحكم محدودية الطبيعة البشرية. إذن هنالك نقص تكويني، قصور تكويني إن صح التعبير، وهذا القصور التكويني تقتضي أن تكون هنالك محدودية في الطاعة والعبادة وإن لم تتناهى، ولكن في قبال الله هي متناهية. هذا الذي جاءت الآية المباركة تشير إليه، سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلم هنا ليس بمعنى ماذا؟ ليس بمعنى الاعتداء، وإنما الظلم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى القصور، بمعنى النقص. سبحانك إني كنت من الظالمين، يتحدث عن نقصه وقصوره بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ما أرشدت إليه الروايات الشريفة عن أهل البيت. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عندما سأله المأمون العباسي عن الآية قال سبحانك إني كنت من الظالمين لأني لم أعبدك مثل هذه العبادة التي فرغتني لها في بطن الحوت. هذا يونس سنوات يعبد الله، لكن كان هناك عباد، كانت هناك بلاد، كانت هنالك مسؤوليات، كان هنالك اشتغال، وهذا وإن كان كله عبادة، لكن المعصوم يرى أن حق الله الخلوة عن جميع الأضداد والانقطاع إلى الله انقطاعا تاما. لذلك يونس لما قارن حاله، حال في بطن الحوت وحال ما قبل بطن الحوت، صحيح هو يبلغ رسالات الله وهذه عبادة، أكله شربه نومه كل ذلك عبادة، لكن في بطن الحوت لا شيء يشغله عن الانقطاع التام لله. لذلك كان يقول: كنت من الظالمين حيث لم أعبدك مثل هذه العبادة التي فرغتني لها في بطن الحوت، يعني عبادة الانقطاع التام، عبادة التوجه التام، عبادة عدم الاشتغال بأي شيء آخر سوى التوجه لله سبحانه وتعالى. وهذا حال الأنبياء، ولكن يختلف من حال إلى حال ويتفاوت شدة وضعفا. ونبي الله يونس عليه السلام كان يتحدث عن هذا القصور التكويني الذي يحكم طبيعته البشرية، لا أنه كان ظالما بمعنى أنه كان معتديا. هم يرون عبادة الله حق العبادة أن ينقطعوا إليه انقطاعا تاما. اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، في الرواية المشهورة عن الإمام باب الحوائج عليه السلام: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. متى قال هذه الكلمة؟ عندما زج به في ظلمات السجون. هنا الإمام وجد أن الله تعالى قد فرغه لمحض العبادة غير المقترنة بأي شيء آخر، بأي شيء آخر، عبادة محض 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 لله سبحانه وتعالى. اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك وقد فعلت فلك الحمد. وصار يسبح وتسبح الجدران لتسبيح، صاروا يأتون له بالجواري المغنيات، لعل واحدة من هذه الجواري تلهيه بمجرد نظرة واحدة لبهاء موسى بن جعفر، تنقلب الجارية 180 درجة وتصبح من العابدات الزاهدات، فقط نفس من أنفاس موسى بن جعفر، نفس من أنفاس موسى بن جعفر يقلب الجارية 180 درجة. سجون مظلمة ينقلونه من سجن إلى آخر، إلى أن زجوا به في طامورة السندي بن شاهد، طامورة مظلمة لا يعرف فيها الليل من النهار، تدري الإمام شنو كان وضعه بهالطامورة؟ مؤرخين يقولوا الطامورة بيها نافذة صغيرة، نافذة صغيرة السجان يطل منها على الإمام الكاظم،
تعرف انت طامورة تحت الأرض، الإمام يضيق به هواء الطامورة يختنق، شو يسوي إذا ضاقت به الطامورة؟ يخلي وجهه على النافذة لعله يشم شيئا من الهواء. لكن السندي ابن شاهد كان له بالمرصاد، بمجرد يشوف وجه الإمام على النافذة، ما أدري قلبك يتحمل لو ما يتحمل، يرفع يده ويلطم الإمام على وجهه. معذرة شيعة، المعذرة ما أدري أنا أذهانكم وين راح، ترى هذا مو أول وجه يلطم. يقول قابلتني بوجه أعشى بصري نورا، هذه اللي وجهها يعشي البصار غير تقدر، إن شاء الله قدرتها، فرفعت كفي. يا زهراء ولطمتها على وجهها فصرخت وابتها. الإمام الكاظم في الطامورة، تدري الشيعي شنو سووا به؟ تقول المؤرخين 14 رطلا من الحديد في يديه ورجليه. يا باب الحوائج، وعند بنية تنتظر خروجه من السجن، هالمرأة المدللة المعظمة هذه وين تروح؟ منو تساير؟ ما أكو إلا ضامن الجنة. فاطمة المعصومة إجت تبكي لأخوها مكسورة الخاطر تسايل عن أبوه، تقل ودمعها بالبكي غرق الخدين، إن شاء الله سالم أبويا يا ضي العين، لو بعد في طامورة مغلول ليدين، يا ليت عنا هالسلاسل يرفعه ضمها الرضا الصدر وجرى دمعه بخده، وقالها قضى يا اختي يا ابونا بسجن وحده، هارون سمى وقطع بالسموم جبده، ليتج تشوفي يوم جبده قطعه. وإماما بذاك السجن وحده يلوج شمال ويمين، ما اسمع صوتك، بذاك السجن وحده يلوج شمال، بالسم تغير لونا واخضرت الجفه. اسمع هالبيت، ومن ثقل قيده ما قدر يسمن الرجل، ومن ثقل قيده ما قدر يسمن الرجل، ولا حد سقاه الماء ولا عين اغمضوها. واماما قالت شعبت القلب كل شلون شالوه، قالت شعبت القلب كل قالها بعد ما مات بالسجاد لفه
أقول
وبقدامهم صار يا معصوم يدوس
أي ماما
وبقدامهم صار يا معصوم يدوس وتاني الجنازة بالسلاسل شيعوا
هالبيتين واسألك الدعاء اللي عنده حاجة عند باب الحوائج
قالت يا خوي شلون ما فكوا بيوده قالت يا خوي شلون ما فكوا بيوده
يا علي يا علي
قالت يا خوي ليش ما فكوا قالها يا خيا قالها الأب موصي يدفنوه بحديد
يا علي
قالها الأب موصي يدفنوه بحديد
ليش
حتى تشوفه بالحشر أم الشهيد وتشكي لربها والخلايق يسمعوه
تنادي
يا ولادي يا ربي وش جرمها
جرمها
يا واحد تعمدها
تعمدها
واحد صفق بالسم وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جعفر فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين تحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق وادرى عنها شر الأعداء اللهم رد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات